يثيبه عليها ويحسن الثواب. كما نشكر حضوركم وزيارتكم لنا جميعا، أسأل الله أن يثيب الجميع بأحسن الثواب. ثم نتقدم إلى الشيخ محمد ونطلب منه أن يفضي إلينا كلمة توجيهية، أسأل الله أن يشدده وأن يعينه في ذلك. تفضل.
رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما من به ويسر من هذه الزيارة لكم في هذا المجلس العامر، والذي نسأل الله جل وعلا أن يديمه بالعمارة والطاعة، فهو عامر منذ أن أسسه والدنا وشيخنا ومعلمنا ومربينا وأستاذنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر الشيخ زيد رحمه الله تعالى، وكان مجلسا مباركا بارك الله فيه وعليه ونفع بمن فيه. هذا المجلس الذي انطلقت منه هذه البرامج العلمية الدعوية الشرعية النافعة، والذي يجب علينا جميعا نحن وإياكم أن نستمر في التكاتف والتعاون والتآزر والمناصرة، وتكميل كل واحد منا للآخر في السير بهذه السفينة، سفينة الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى هدى من الله تبارك وتعالى. أقول إن قلبا قد نشأ وتربى على يد من أسس هذا المجلس ليحن إليه وهو بعيد عنه، فكيف إذا اقترب منه؟ فما إن وصلت إلا والنية معقودة على زيارة هذا المجلس. فرحم الله من أسسه من شيخنا وشيخنا الشيخ أحمد رحمة واسعة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على مواصلة السير فيما بدأوه رحمة الله عليهما. أقول معشر الأحبة، ليس عندي شيء جديد إلا أني وإياكم نتذاكر ويذكر بعضنا بعضا، والذكرى قد جعلها الله سبحانه وتعالى نافعة لعباده الذين اختصهم بفضله ورحمته وشهد لهم بأعظم الشهادات ألا وهي الإيمان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالذين ينتفعون بها هم أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم. فأقول معشر الأحبة إن باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يقوم به على الوجه الصحيح الذي أمر الله به إلا أهل العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال في المجادلة، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال جل وعلا في طريق الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني. فلا يقوم بهذه الدعوة إلا أهل البصيرة، والبصيرة هي العلم، ولا يقوم بها إلا الذين آتاهم الله الحكمة ومعرفة طريقة الموعظة، وهذه ليست إلا لأهل العلم، ولا يقوم بها إلا من وفقهم الله لمعرفة طريقة الجدال الصحيح المشروع والبغيض الممنوع، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم وورثة الكتاب والسنة، هم القائمون بذلك. فإذا تخلى وتأخر هؤلاء من يقوم؟ فطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي هذه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا من هذا، وما يحسن الشيء إلا من عرف وجه الإحسان فيه ووجه الإساءة، فاجتنب الإساءة فبقي الإحسان وجاء بأحسن، أي لا أحد أحسن منه. باب أفعل، أفعل التفضيل، وإن كان يشاركه من يشاركه لكن لا أحد أحسن منه في هذا الباب. حملة العلم هم أهل الدعوة حقا، والواجب إذا كانوا حريصين على هداية الناس فقبل ذلك أن يكونوا حريصين على التآلف والتآزر فيما بينهم، لأنه بالتآلف والتآزر والتعاون والتناصح تسير أمور الدعوة، ويقوى جانب أهل الحق ويستفيد منهم الخلق، وبضد ذلك الضد تماما، بعدمه تقف الدعوة ولا تسير ولا ينتفع الخلق ويشمتون بأهل الحق، وهذه مصيبة عظيمة، حيث يتوقف الخير فلا يصل إلى الغير. فإذا توقف الخير ولم يصل إلى الغير حل الشر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإذا لم يهتدي الخلق بأهل الحق فبمن يهتدون؟ سيهتدون بالباطل، بأهل الباطل. قال جل وعلا جعلنا من أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه وتعالى في فرعون ومن معه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهؤلاء أئمة لكن إلى الضلال، وهؤلاء أئمة إلى الحق والهدى. فمن وفق إلى الحق والهدى وقام به فقد نفع الله سبحانه وتعالى به غيره، ومن لم يوفق لذلك فهذا لا يوفق حتى في نفسه. والمؤمن هو الذي ينتفع وينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير. هذه أعلى الطوائف الثلاث، وهؤلاء ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم المثل هذا وقال فذلك مثل من نفعه الله بالهدى الذي أرسلت به فعلم وعلم. علم هو في نفسه، انتفع، شرب من الماء الذي هو ماء الوحي، خزنه بين جنبيه في بطنه، ثم ظهر عليه آثار هذا الري فأنبت العشب والكلأ الكثير، أزهرت الأرض بعدما كانت قد أدهرت واغبرت وأنبتت من كل زوج بهيج بعدما كانت غبراء بالية. وهذا الإزهار في الأرض التي قبلت الماء، وهم أهل العلم الذي قبلت قلوبهم وصدورهم امتلأت بهذا النور وبهذا الوحي، تنبت وتزهر بطلبة العلم الذين يتعلمون على أيديهم، وبصلاح الناس الذين يستقيمون بفضل الله ثم بسبب دعوتهم. فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء العلماء الذين تعلمنا على أيديهم وأفضوا إلى الله ونرجو لهم عند ربنا جل وعلا أعلى المنازل وأرفعها وأفضلها، ورثوا هذه التركة وهذه التبعة الثقيلة لنا، التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للقيام بها. ولا يمكن أن يكون هذا إلا كما قلت لكم بالاجتماع والاتحاد والتعاون والتآزر والتحاب في الله صدقا وحقا وبذل النصيحة فيما بيننا، فإن المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح. فنتعاون فيما بيننا، وإذا رأيت الخطأ كلنا ذلك الخطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولكن الموفق للصواب هو الذي يسدي النصيحة لأخيه ومحبوبه ويستر عليه، هذا يعرف حينئذ أنه إنما يريد الإصلاح، التي هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال جل وعلا عن نبي من أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالذي يريد الإصلاح والذي يأتي إليه من طريقه فينصح أخاه ويظهر له المحبة والشفقة عليه ويستر، لأن هذا الذي يظهر في واحد من أهل السنة من العيوب لا تظننه أيها الأخ الكريم خاص به، إن أظهرته فقد نقطت نقطة سوداء في ثوب دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نهى أهل العلم عن إقامة الحج على الرجل المسلم في بلد الغزو في بلد الكفار حال الغزو، قالوا لأن ذلك يظهر معائب المسلمين، يظهر معائب المسلمين. فمثلا لو ضربنا مثالا، جاء شخص وشرب خمرا ونحن في العسكر في بلاد الكفر، ما يقام عليه الحج. الزنا، لما إذا أقيم سألوا لماذا؟ قالوا فعل كذا وكذا. هؤلاء جايين ينشرون الإسلام الذي يزعمونه فينا، وهؤلاء أتباعه، فيكون مسبة ومعيبة في أهل الإسلام، كما ذكر ذلك أبو المظفر ابن هبيرة الوزير رحمه الله، فنهى عن إقامة، ذكر عن الفقهاء ونهى هو نفسه عن أن يقام الحج على المسلم في بلاد الكفار، لأن ذلك يعتبر عيبا وإظهارا لفضائح أهل الإسلام. فكيف إذا كان مثل هذا لمن ينتسب للعلم والدعوة؟ إذا أخطأ فالواجب عليك أن تستره وأن تنصحه، هذا هو الدين والعقل. هذا لو فرضنا أنه أخطأ خطأ أخلاقية، أما إذا أخطأ خطأ مجتهدا فيه فالواجب عليك أن تسمع له وتسمع وجهة نظره، وإن كانت مصيبة صوبتها، وإن كانت غير ذلك عالجته بالطريق الصحيح ببذل النصيحة له على انفراد بينك وبينه، مبينا له وجهة نظرك والمآخذ التي تترتب على هذا. وبهذا يظهر الفرق بين الصادق في نصحه وبين الفاضح في نصحه، فهناك من يريد النصيحة بالنصيحة وهناك من يريد الفضيحة بالنصيحة. فالذي أوصي به أحبتي وإخوتي وأبنائي أن نكون متعاونين على البر والتقوى وعلى الحق والهدى، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض، وأن يوقر صغيرنا كبيرنا، وأن يرحم كبيرنا صغيرنا، وأن نحرص جميعا على حماية هذه الدعوة المباركة التي استخلفنا عليها أشياخنا ومعلمونا، استخلفونا عليها وهم يحسنون الظن بنا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. كما أوصيكم معشر الأحبة جميعا ألا تدعوا التزاور بينكم والتواصل بينكم، فإن المرء كلما التقى بإخوته كلما ازداد قوة، وكلما بعد العهد بينه وبين إخوته كلما حصلت الفترة يحصل الضعف، يحصل النقص، يحصل الكسل، وتحصل أدواء أخرى لا نستطيع حدها في هذا المجلس. فالمرء قوي بعد الله بإخوانه، وضعيف بنفسه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان أنه ذئب ابن آدم، والذئب إنما يأكل من الغنم القاطية، فإذا شذ المرء عن إخوانه وابتعد وعاش وحيدا جاءته البلايا من كل جانب، وأشد ما يخشى عليه إبليس والنفس والهوى، النفس والهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا بقي مع إخوانه قوي، وإذا انفرد عنهم ضعف، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. الواجب أن تتهم نفسك، واليد الواحدة ما تصفق، وإنما يد الله مع الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو رأيت أمرا عليك فيه غضاضة مع الجماعة هو أحسن مما تراه أنت أحسن لك وأنت بمفردك. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في زمن الفرقة قال: لقضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج مع الفرقة. فأنت ترى هذا طيب لكن مع الفرقة شر، وترى هذا حامض لكن مع الاجتماع والألفة حامض قليل في مقابل حلو كثير فهو خير، لا يخرج تخرج هذه الحموضة. أما هناك حلاوة قليلة وتزول خاصة بك أنت تنتهي. فهذا الذي يجب علينا معشر الأحبة، يجب علينا أن نكون كذلك. وإذا لم يكن الإنسان هاضما لنفسه فاعلم أنه سيرى الناس جميعا دونه، وإذا رأى ذلك فهذا مصدر البلاء. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا معشر الأحبة الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والمعذرة، إنما جئت زائرا ولم آتي متحدثا، لكن نزولا عند طلب الشيخ محمد ما أحببت أن أرده، والله أعلم. والله ما
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله على هذا اللقاء المبارك، وسعدنا كثيرا بلقاء أخ لنا في الله نحبه في الله، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا على المحبة فيه في الدنيا أن يذيقنا ثوابها في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ليس عندي زيادة على ما قاله الشيخ، إلا أنني أشكره بعد شكر الله جل وعلا على هذه الكلمات النيرة التي خرجت من قلب مخلص لنا ناصح يمحضنا النصيحة حتى نكون أسرة واحدة ونكون يدا واحدة ونكون في هدف واحد وفي طريق واحد، لأننا كلنا ينشد الحق، وإذا وجد منا من التبس عليه الأمر فلا ينفرد بنفسه ويعالج هذا اللبس بمفرده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج لملاقاة كفار قريش بالعدد القليل وهم عدد كثير، أراد أن يستوثق من الأنصار فقال: أشير علي أيها الناس. ما استبد برأيه ولا قال يعني نقوم نقابل هؤلاء الكفار، وإنما طلب رأيهم وطلب الإفصاح عما هم عليه. فتكلم أبو بكر وتكلم عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يطلب. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أو غيره من الأنصار: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: نعم. فقال القولة الصحيحة الصادقة، قال: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا ها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل فإننا معك مقاتلون. فالحاصل أن الإنسان لا يستغني برأيه، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة وشاورهم في الأمر إذا كان هذا مقام النبوة يوحى إليه، ومع ذلك أمره الله بالمشاورة. فلا ينبغي لأحدنا أن يبخل بطلب المشورة من إخوانه وينظر ما عندهم، لعل ما عندهم فيه مخرج له مما يجده من الإشكال. هذا ما أردت أن يعني أبين فيه نصيحة الشيخ حفظه الله وأثابه على ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية وتطبيقا عمليا في الساحة. فأعداؤنا يتربصون بنا الدوائر ويشمتون فينا إذا خرج منا أحد، فالحذر الحذر أحبتي في الله، والله أعلم.
شكر الله لك. صحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على هذا الاجتماع المبارك، ونشكر الله تعالى الذي هيئ ويسر هذا اللقاء، ثم نشكر فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي مدخلي على هذه الزيارة الطيبة، والذي عودنا دائما على هذا اللقاء وعلى اللقاء بطلابه وإخوانه، جزاه الله خيرا. والله إننا سعداء باللقاء معه وبالسماع توجيهاته، جزاه الله خيرا. أيها الإخوة الفضلاء، ليس هناك كلام أو إضافة بعد كلام المشايخ، وإنما وصية لنفسي أولا ثم لإخواني أن نجتهد أولا في طلب العلم، وأن نشتغل في طلب العلم حتى تلتف الساق بالساق، أن نعمر الأوقات بحضور الدروس عند المشايخ الفضلاء وبحفظ المتون والمذاكرة مع الإخوة وطلبة العلم والمدارسة، فحياة العلم مدارسته، فطالب العلم يعتني بالعلم، فإنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من بعد البصيرة وقلة العلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فحرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال قاطعوا الكتاب والسنة عن جهل. فأوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم أن نشمر عن ساعد الجد، نجتهد بطلب العلم. ثانيا أوصي نفسي وإخواني أن نجتهد في الدعوة إلى الله كما نبه الشيخ على بصيرة وعلى حيه، وأن نتجاور مع المشايخ كل بحسب استطاعته. تلجب عني ولو آية، نبدأ بتدريس الناس ما ينفعهم في العقيدة، في الفقه، في الأحكام، في العبادة. يجتهد كل واحد في مدينته وفي قريته وفي مسجده بالطرق الصحيحة النظامية، يدرس بما يعلم وما يعرف. فإن الناس بحاجة إلى العلم، بحاجة ماسة، وأنت بحاجة ماسة إلى العلم ثم إلى التعليم، تعليم وعلم. كذلك بحاجة الناس إلى معرفة المنهج، منهج السلفي، منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. تبين لهم هذا المنهج بالأسلوب الطيب، بالأدلة من الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح. تكون يا أخي طالب العلم قدوة في مجتمعك. المجتمع ينظرون إلينا طلبة العلم، وهؤلاء طلاب المشايخ الشيخ أحمد الشيخ زيد. فيكون طالب العلم قدوة في مجتمعه في حرصه على اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، في محافظته على أداء الصلوات، في بره بوالديه، في صلته للأرحام، في أخلاقه، في تعامله، في منطقه، في لفظه. فطالب العلم ينظر إليه المجتمع بخلاف غيره. فلنكن قدوة أيها الأحبة، أيها الأخوة في المجتمع، بأخلاقنا وتعاملاتنا. نكون كما ذكر المشايخ، وأؤكد على هذا، أن نكون إخوة متحابين فيما بيننا. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بالجميع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الاجتماع، وأن ينفع به، وأن يكتب الأجر للجميع. وأحمد الله عز وجل على سماع هذه الكلمات الطيبات من فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، ومن فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عفور، ومن فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي. وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم بأحسن الثواب، وأن يجمعنا دائما اجتماعا، وأن يجعل جمعنا دائما جمعا مباركا. ثم أيها الإخوة، أذكر الجميع بأننا نعيش في هذا البلد في أعظم النعم، نعمة الدعوة إلى هذا الدين، دين الإسلام، وهذه الطريقة التي هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، التي تسير عليها هذه البلاد ولله الحمد منذ تأسيسها. والدولة وفقها الله بحاجة إلى من يقوم معها من طلبة العلم، وخاصة في هذه الظروف، في هذه الأوقات، في هذه الفتن التي لا تخفى على الجميع. ندعو لهذا، لولاة أمرنا بالخير والصلاح والنصر والتأييد على أعدائهم، وندعو لإخواننا ومحبينا لأن تكون قوتنا في الله تبارك وتعالى وألفتنا فيه، وأن نجتهد في هذا السبيل. وكما ذكر المشايخ أهمية الدروس، والحمد لله أننا يعني من فضل الله الطلاب، طلاب المشايخ رحمهم الله في أكثر القرى في هذه المنطقة والله الحمد. فنهيب بالجميع أن يقيموا دروسا تنفع العوام وتنفع الإخوة هناك، حتى ينتشر الخير في المجتمعات جميعا. أسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يكتب لفضيلة الشيخ محمد بن هادي زيارته هذه وأن يكتب ممشاه في ميزان حسناته، وإننا والله لنسعد عندما يأتي إلينا ويوجهنا، وهذا والله وفاء منه ووفاء منكم، وحضوركم لدروس المشايخ في مسجد الوالد رحمه الله وفي مسجد الشيخ أحمد وفي المساجد الأخرى نعتبره والله وفاء منكم، أسأل الله أن يكتب أجركم فيه. فاستمروا على هذا النهج، وإن رأيتم القصور من إخوانكم ومشايخكم فالقصور كما سمعتم حاصل منا جميعا، أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لسائر المسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات، إن ربنا الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين بعد. جمع مبارك اجتمع الخير والهدى، وهذا من توفيق الله عز وجل أن اجتمعنا في هذا المجلس المبارك العامر بالعلم قديما وحديثا. أشكر شيخنا الشيخ محمد بن هادي المزغلي على حضوره وهذه الكلمات المباركات والنصائح المضيئة التي وفق إليها، وأشكر أخي وزميل الشيخ محمد بن زيد المزغلي أيضا على كلماته، الشيخ عبد الله النجمي، شيخنا الشيخ محمد بن عكور حفظ الله الجميع. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث الآخر عند مسلم من غيره قال: إذا استنصحك فانصح لها. فلا بد من التناصح والتزاور والتلاقي، ولا تزال الأمة بخير ما دام يذكر بعضها بعضا وينصح بعضها لبعض، لا سيما نحن في بلد يحكم بشريعة الله بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمة بخير ما دامت تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وديننا دين التناصح. وهذا البلد المبارك الذي قام على التوحيد والسنة، هذا بتوفيق الله عز وجل لولاة أمرنا في هذا البلد منذ أن أسسها الملك عبد العزيز وحد أرجائها على كلمة سواء، جعل دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم سار أبناؤه البر من بعده رحمهم الله جميعا. ونحن إذ نعيش في هذا العصر المبارك الزاهر، عصر خادم ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من كلمة الواحدة ونعمة الاجتماع واللحمة. العالم يغلي ويضطرب ويتقاتل ويحترب، لا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وفي مصائب وبلايا، ونحن نعيش بأمن واستقرار. مظاهر التوحيد بارزة والمساجد قائمة وطلاب العلم في كل مكان، فعلينا أن ننشط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج الكتاب والسنة، واضبط بفهم السلف الصالح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد أن تكون الدعوة هكذا بفهم السلف الصالح، لأن الله زكاهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زكاهم السلف الصالح الصحابة الذين تلقوا هذا الوحي اعتقادا وعلما وعملا وسلوكا وطبقوه في دنياهم، فصلحوا وأصلح الله بهم وسعدوا في حياتهم وأسعد الله بهم. لابد أن تكون دعوتنا على فهم السلف الصالح والصحابة والتابعون ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين، كما قال عبد الله بن مسعود: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. أعودها أقول: إنا لنحمد الله عز وجل نشكره على ما من به علينا في السعودية من وحدة الكلمة والاجتماع والالتفاف على أمرائنا وحكامنا ولاة أمرنا وعلمائنا. هذا فضل عظيم. الاجتماع دليل، الاجتماع سنة، والفرقة عذاب، والاجتماع رحمة والفرقة عذاب، وهي دليل البدعة. فإذا نشكر الله عز وجل ونحمده، ثم لا ننسى أن ندعو لولاة الأمر بالتوفيق، نقول عندنا في دروسنا في مواعظنا في خطبنا: اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم أسعدهم أسعدهم، اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمر فاعلم أنه صاحب السنة والهدى، وإذا رأيته يدعو عليهم أو لا يدعو فهو صاحب بدعة. وهو لا أريد أن أخطط واستأثر بالحديث بين يدي أشياخي، فشكرا لكم جميعا على حسن ظنكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شيخ محمد الصادق عندنا والله جدول
عانكم الله عبده سفر علينا أستاذنا الشيخ علي تسمحوا لنا كامل الشيخ أمان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما قيل: لا عطر بعد عروس. الحمد لله، كلمة المشايخ أو كلمات المشايخ فيها الفائدة وفيها الخير الكثير، اشتملت على التوصية بطلب العلم الشرعي، وكذلك الاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل على المنهج السلفي، كذلك اشتملت على أهمية التناصح فيما بيننا، وهذا مطلب شرعي وأمر مهم، كذلك اشتملت كلماتهم على أهمية التزاور فيما بيننا، لأن هذا مما يزيد الألفة والمحبة. والحمد لله، كما قلت، كلماتهم شافية وكافية، وأضم صوتي مع صوتهم، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا جميعا أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ محمد بن محمد صغير أكور، الشيخ حسين معافى، الشيخ محمد، الشيخ زيد، الشيخ عبد الله، الشيخ محمد النجمي، الشيخ فواز بن علي بن علي المدخلي، جزا الله الجميع خيرا، وشكر للجميع ولكم أنتم أيها الإخوة والأبناء حضوركم وحسن ظنكم بأخيكم. والله جل وعلا يوفقنا وإياكم جميعا، ويعلم الله أن من أسعد الأوقات وألذ الساعات إذا نزلت إلى هذه المنطقة منطقتي هي أني أراكم معشر الأحبة، ونجتمع في مثل هذا المجلس وفي مثل هذا المسجد، فهذا من أحب ما يكون إلى نفسي، وأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة. لا شك أن طلبة العلم هم نقاوة الناس وخلاصة الناس، بل هم الناس حقا، فهم الذين يهدون بأمر الله جل وعلا ويبصرون بكتاب الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، يوصلون الخير إليهم، ويتحملون الأذى والجفا والشر منهم، لأنهم لا يريدون جزاء ولا شكورا في الدنيا ولا مكافأة على عملهم في الدنيا، وإنما يريدون أن تقر أعينهم و تفرح نفوسهم باستقامة الناس على أمر دين الله، على أمر الله ودينه جل وعلا. ف
فهم نقاوة الناس وخلاصة الناس وخير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك كما هو معلوم لكم جميعا في حديث أبي الدرداء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأهل العلم هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا الميراث هو الذي به الفخر وفيه الأجر، فأهله أحيا وإن ماتوا، وأهله يذكرون وإن ماتوا، وأهله ينتفع بهم وإن ماتوا، وأهله يبجلون ويكرمون وإن ماتوا، فلا يذكرون إلا بالجميل ويستفاد من أقوالهم ومن تآليفهم ومن مواقفهم العملية بعد مماتهم. فصدق شيخ شيوخنا رحمه الله حينما قال: ليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يفضلهم على الشمس والقمر، الشمس تغيب ويأتي الليل والقمر يغيب ويأتي الحر، أما هؤلاء فيغيبون ويبقى النفع بهم دائم. ليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، فهؤلاء هم البدور ولكن لا أفول لهم، لا يغيبون، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، فهؤلاء نورهم أعظم من نور الشمس، وصفاؤهم ونقاؤهم وإنارتهم للناس في دياجر الجهل، دياجر الجهل أعظم من إضاءة النور الحاصل من القمر للسرات على الأرض، المسافرين على المسافرون على الأرض، وذلك لأنهم يستفيدون بنور أهل العلم في الدين والدنيا، وأما القمر فلا يستفيدون من نوره إلا في الدنيا في سفرهم إذا أنار لهم الأرض، فقد فاقوا بنورهم الشمس وفاقوا بضوئهم القمر، وذلك لأنهم لا يغيبون عن الناس طرفة عين، فأثرهم عظيم. ولهذا ينبغي للمسلم بعدما يسمع هذه الجملة أن يعرف الإرث الحقيقي، وأنه هو ميراث الأنبياء، وإذا كان هو ميراث الأنبياء فما هم؟ لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فعلينا جميعا أن نتنافس في تحصيله وتأصيله والازدياد منه، مهما تعلمت يجب عليك أن تنافس في الازدياد من العلم، فإن الله لم يأمرنا بشيء أن نزداد أو نطلب الزيادة منه إلا العلم، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فلم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم الذي هو النور له في دينه وفي دنياه، فتزداد في تأصيله، وذلك بتوسعك في حفظك في جميع فنون العلم متونا تؤصل بها علمك، وتزداد في تحصيله لأنك كلما ازددت منه ازددت معرفة بجهلك بمسألة ما بالأمس وباليوم، وكلما ازددت تحصيلا كلما ازددت إرغاما لعدوك وهو إبليس لعنه الله. فالفقيه الواحد في مواقفه شديد على الشيطان من ألف عابد، وذلك لأن العابد على جهل يسهل على إبليس أن يضله
فإن لم يستطع عليه من باب الشهوات جاءه في باب الشبهات فيوقعه في البدع وهو لا يعلم، أما الفقيه فلا يستطيع فيه. فلهذا العالمون هم أشد الناس على شياطين الجن والإنس، فيصلحون بأمر الله سبحانه وتعالى ما يفسده هؤلاء. هذا ثانيا. وثالثا في الازدياد من العلم إصلاح العمل، فكم من مسألة تمر عليك ويلتبس عليك فيها الأمر فتعمل بها ويتبين لك فيما بعد أن عملك اليوم كان مرجوحا بالقول المرجوح، ويظهر لك من الأدلة مع البحث والنظر والمتابعة في البحث ما لم تكن وقفت عليه باليوم أو بالأمس، فتصلح ما كنت قد أخطأت فيه. لهذا يقول ابن الوردي: في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. فكل يوم يمر عليك ولا تزداد فيه علما ولا تحصل فيه علما فأنت الخاسر المغبون حقا. فالله الله معشر الأحبة، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة حتى تموت. هذا الذي يعرف وتزداد معارفه، أما من وقف عند حد فهذا في الحقيقة قد جهل قدر العلم وقصر، وسينتهي به الأمر إن لم تدركه رحمة الله جل وعلا إلى الضعف، نسأل الله السلامة. وهنا بهذه المناسبة أوجه كلمة أيضا لبنات النسوة اللائي حضرن معنا في هذا المجلس في مصلى النساء، أوجه لهن كلمة وهي مشاركتنا في جميع ما ذكرنا أولا. هن شريكات لنا فيما بينهن في جميع ما ذكرنا في حق الرجال، فعليهم أن يتعاون عليهن أن يتعاون فيما بينهن، ويتناصحن فيما بينهن، ويتواصين فيما بينهن، ويستر بعضهن على بعض فيما بينهن، ويتآمرن بالمعروف فيما بينهن، ويتناهين عن المنكر فيما بينهن، ويحث بعضهن بعضا على حضور حلق العلم أو المواظبة على سماعها إن لم تستطع إحداهن الحضور أو بعضهن الحضور على متابعة الدروس عبر أدوات النقل وسائل النقل فيما بينهن. وأيضا نوصيهن بشيء آخر، وهو الاعتناء بأمر الناشئة في فترة وجودهم بين أيديهن من البنين ومن البنات، فتحرص المرأة على تنشئة ابنها وبنتها التنشئة الطيبة الصالحة النافعة، فتحبب إليهم دين الله جل وعلا وشرعه، وتحبب إليهم العلم وتحثهم عليه، وتبين لهم ميزة العلماء وفضل العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتطرق أسماعهم هذه الكلمات الجميلات بألفاظ مختصرة: حب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحبين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا بالدنيا، جاءنا بهذا الدين، جاءنا بالقرآن، القرآن وهكذا. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط تحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. فكل يوم تعطي الصغير والصغيرة نقطة واحدة لا تكثر عليها ولا تكثري عليه، وإنما أعطيه كلمة جملة يحفظها كما يعطى الآن في الروضة وفي التمهيد، فينشأ وقد حبب إليه العلم. فإذا وصل العاشرة أو الثامنة وإذا به قد أخذ شيئا طيبا من القرآن. والآن معشر الأحبة جاءنا بلاء عظيم في البيوت، ليس بالمحرم من حيث أصله، لكنه من حيث ثمرته صار وبالا علينا، وهو هذه الأدوات الإلكترونية. فالصغير الذي ربما لا يحسن الكلام، لا يحسن جملة واحدة يلقيها مركبة، يستطيع أن يفتح هذه الأدوات ويعرف كيف يقفلها ويعرف كيف يدخل على بعض المواقع. والله الذي لا إله غيره، إن ابن لي في التمهيد في الروضة إنه يحسن فتح الجوال إذا أغلق في بعض الأحيان، يحسن فتحه أحسن مني ويفتحه إلي وأنا أذهب به إذا احتجت إليه. فهذه الأدوات أصبحت مصيبة أبو 3 سنوات و4 سنوات يعني يذهب ويفتح ويتعلم عليها حتى يتعلق قلبه بها فيضيع الوقت عليه والساعات الطويلة. فأنا أوصي أخواتي وبناتي في هذا الجانب ألا يمكننا الأولاد جميعا ذكورا ونساء من هذا، وإن كان ولا بد يعطونه يوم الخميس في المساء وشيئا أيضا من الجمعة، واستمتع يكون استعدادا لما لمدرسته، وإذا جاءت الإجازة فلا يتركوا لهم الحبل على الغارب، فإن هذا بلاء عليهم بلد أفكارهم. تقول يا ابني روح جيب لي كوب ماء، يصل حتى الباب يرجع إليه يقول أنت إيش قلت لي، عقله ما هو فيه في هذه الأجهزة التي أهلكته. فالشاهد فالشاهد هذا إذا قلنا بأحسن الأحوال وهو أنه فقط يدخل في المباحات، كيف إذا كان متقدما في استنزاكا كبيرا ودخل فيما يكون عاقبته وبالا عليه في دينه ودنياه في أخلاقه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء، بلاء عظيم. ولكن أنا خصصت بناتي وأخواتي في هذه السن لأنهن يلامسن حال الأولاد ذكورا وإناثا، فأنا أقول مع تحبيبهم لهم في العلم يجب عليهن أن يمنعوا هذه العقبة الكأداء عنهم بالذات بعدما غزت البيوت، وهي الأدوات الإلكترونية، هذه المسائل التي الوسائل التي دخلت علينا فأهلكت أوقاتنا وبلدت أذهان أولادنا، حتى إنك لتراجع الابن والبنت في الآية الواحدة دقائق طويلة ويلا يتقنها، لأن عقله ولبه ما هو معك في هذه الأجهزة، فأصبحت وبالا. فأنا أوصي أخواتي وبناتي أن يشتغلن في هذا الجانب بجانب الحزم وبجانب النظر إلى العواقب الحسنة، كما أوصيهن جميعا أن يحرصن على تحفيظ الأولاد إذا وصلوا إلى مبدأ التحفيظ والتلقين، تحفيظهم ما ينفعهم. وأوصيهم جميعا أن يلطفوا بهم فلا يشدوا عليهم فيحدث ذلك ردة فعل عندهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد. الله يبارك فيكم جميعا والمعذرة، الله يبارك فيكم، سلمكم الله، سعدنا بالزيارة وبرؤية أبنائنا جميعا وإخواننا وأحبتنا، والله سعدنا، الله يوفقنا وإياكم.
أحسن الثواب، كما نشكر حضوركم وزيارتكم لنا جميعا، أسأل الله أن يثيب الجميع بأحسن الثواب. ثم نتقدم إلى الشيخ محمد ونطلب منه أن يصدي إلينا كلمة توجيهية، أسأل الله أن يشدده وأن يعينه في ذلك. تفضل.
Thank you.
رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما من به ويسر من هذه الزيارة لكم في هذا المجلس العامر، والذي نسأل الله جل وعلا أن يديمه بالعمارة والطاعة، فهو عامر منذ أن أسسه والدنا وشيخنا ومعلمنا ومربينا وأستاذنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر الشيخ زيد رحمه الله تعالى، وكان مجلسا مباركا بارك الله فيه وعليه ونفع بمن فيه. هذا المجلس الذي انطلقت منه هذه البرامج العلمية الدعوية الشرعية النافعة، والذي يجب علينا جميعا نحن وإياكم أن نستمر في التكاتف والتعاون والتآزر والمناصرة، وتكميل كل واحد منا للآخر في السير بهذه السفينة، سفينة الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى هدى من الله تبارك وتعالى. أقول إن قلبا قد نشأ وتربى على يد من أسس هذا المجلس ليحن إليه وهو بعيد عنه، فكيف إذا اقترب منه؟ فما إن وصلت إلا والنية معقودة على زيارة هذا المجلس. فرحم الله من أسسه من شيخنا وشيخنا الشيخ أحمد رحمة واسعة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على مواصلة السير فيما بدأوه رحمة الله عليهما. أقول معشر الأحبة، ليس عندي شيء جديد إلا أني وإياكم نتذاكر ويذكر بعضنا بعضا، والذكرى قد جعلها الله سبحانه وتعالى نافعة لعباده الذين اختصهم بفضله ورحمته، وشهد لهم بأعظم الشهادات ألا وهي الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالذين ينتفعون بها هم أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم. فأقول معشر الأحبة، إن باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يقوم به على الوجه الصحيح الذي أمر الله به إلا أهل العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال في المجادلة، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال جل وعلا في طريق الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني. فلا يقوم بهذه الدعوة إلا أهل البصيرة، والبصيرة هي العلم، ولا يقوم بها إلا الذين آتاهم الله الحكمة ومعرفة طريقة الموعظة، وهذه ليست إلا لأهل العلم. ولا يقوم بها إلا من وفقهم الله لمعرفة طريقة الجدال الصحيح المشروع والبغيض الممنوع، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم وورثة الكتاب والسنة، هم القائمون بذلك. فإذا تخلى وتأخر هؤلاء من يقوم؟ فطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
هي هذه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا من هذا، وما يحسن الشيء إلا من عرف وجه الإحسان فيه ووجه الإساءة، فاجتنب الإساءة فبقي الإحسان وجاء بأحسن، أي لا أحد أحسن منه. باب أفعل، أفعل التفضيل، وإن كان يشاركه من يشاركه لكن لا أحد أحسن منه في هذا الباب. حملة العلم هم أهل الدعوة حقا، والواجب إذا كانوا حريصين على هداية الناس فقبل ذلك أن يكونوا حريصين على التآلف والتآزر فيما بينهم، لأنه بالتآلف والتآزر والتعاون والتناصح تسير أمور الدعوة ويقوى جانب أهل الحق ويستفيد منهم الخلق، وبضد ذلك الضد تماما، بعدمه تقف الدعوة ولا تسير ولا ينتفع الخلق ويشمتون بأهل الحق، وهذه مصيبة عظيمة، حيث يتوقف الخير فلا يصل إلى الغير. فإذا توقف الخير ولم يصل إلى الغير حل الشر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإذا لم يهتدي الخلق بأهل الحق فبمن يهتدون؟ سيهتدون بالباطل، بأهل الباطل. قال جل وعلا: جعلنا من أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سبحانه وتعالى في فرعون ومن معه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهؤلاء أئمة لكن إلى الضلال، وهؤلاء أئمة إلى الحق والهدى. فمن وفق إلى الحق والهدى وقام به فقد نفع الله سبحانه وتعالى به غيره، ومن لم يوفق لذلك فهذا لا يوفق حتى في نفسه. والمؤمن هو الذي ينتفع وينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير. هذه أعلى الطوائف الثلاث، وهؤلاء ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم المثل هذا وقال: فذلك مثل من نفعه الله بالهدى الذي أرسلت به فعلم وعلم. علم هو في نفسه، انتفع، شرب من الماء الذي هو ماء الوحي، خزنه بين جنبيه في بطنه، ثم ظهر عليه آثار هذا الري فأنبت العشب والكلأ الكثير، أزهرت الأرض بعدما كانت قد أدهرت وغبرت وأنبتت من كل زوج بهيج بعدما كانت غبراء بالية. وهذا الإزهار في الأرض التي قبلت الماء، وهم أهل العلم الذي قبلت قلوبهم وصدورهم امتلأت بهذا النور وبهذا الوحي، تنبت وتزهر بطلبة العلم الذين يتعلمون على أيديهم، وبصلاح الناس الذين يستقيمون بفضل الله ثم بسبب دعوتهم. فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء العلماء الذين تعلمنا على أيديهم وأفضوا إلى الله ونرجو لهم عند ربنا جل وعلا أعلى المنازل وأرفعها وأفضلها، ورثوا هذه التركة وهذه التبعة الثقيلة لنا، التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للقيام بها. ولا يمكن أن يكون هذا إلا كما قلت لكم بالاجتماع والاتحاد والتعاون والتآزر والتحاب في الله صدقا وحقا وبذل النصيحة فيما بيننا، فإن المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح. فنتعاون فيما بيننا، وإذا رأيت الخطأ كلنا ذلك الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولكن الموفق للصواب هو الذي يسدي النصيحة لأخيه ومحبوبه ويستر عليه، هذا يعرف حينئذ أنه إنما يريد الإصلاح، التي هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال جل وعلا عن نبي من أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالذي يريد الإصلاح والذي يأتي إليه من طريقه فينصح أخاه ويظهر له المحبة والشفقة عليه ويستر، لأن هذا الذي يظهر في واحد من أهل السنة من العيوب لا تظننه أيها الأخ الكريم خاص به، إن أظهرته فقد نقطت نقطة سوداء في ثوب دعوة الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك نهى أهل العلم عن إقامة الحد على الرجل المسلم في بلد الكفار حال الغزو، قالوا لأن ذلك يظهر معائب المسلمين، يظهر معائب المسلمين. فمثلا لو ضربنا مثالا، جاء شخص وشرب خمرا ونحن في العسكر في بلاد الكفر، ما يقام عليه الحد. الزنا، لما إذا أقيم سألوا لماذا؟ قالوا فعل كذا وكذا. هؤلاء جايين ينشرون الإسلام الذي يزعمونه فينا وهؤلاء أتباعه، فيكون مسبة ومعيبة في أهل الإسلام، كما ذكر ذلك أبو المظفر ابن هبيرة الوزير رحمه الله، فنهى عن إقامة، ذكر عن الفقهاء ونهى هو نفسه عن أن يقام الحد على المسلم في بلاد الكفار، لأن ذلك يعتبر عيبا وإظهارا لفضائح الإسلام. فكيف إذا كان مثل هذا لمن ينتسب للعلم والدعوة؟ إذا أخطأ فالواجب عليك أن تستره وأن تنصحه، هذا هو الدين والعقل. هذا لو فرضنا أنه أخطأ خطأ أخلاقيا، أما إذا أخطأ خطأ مجتهدا فيه فالواجب عليك أن تسمع له وتسمع وجهة نظره، فإن كانت مصيبة صوبتها، وإن كانت غير ذلك عالجته بالطريق الصحيح ببذل النصيحة له على انفراد بينك وبينه، مبينا له وجهة نظرك والمآخذ التي تترتب على هذا. وبهذا يظهر الفرق بين الصادق في نصحه وبين الفاضح في نصحه، فهناك من يريد النصيحة بالنصيحة وهناك من يريد الفضيحة بالنصيحة. فالذي أوصي به أحبتي وإخوتي وأبنائي أن نكون متعاونين على البر والتقوى وعلى الحق والهدى، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض، وأن يوقر صغيرنا كبيرنا، وأن يرحم كبيرنا صغيرنا، وأن نحرص جميعا على حماية هذه الدعوة المباركة التي استخلفنا عليها أشياخنا ومعلمونا، استخلفونا عليها وهم يحسنون الظن بنا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. كما أوصيكم معشر الأحبة جميعا ألا تدعوا التزاور بينكم والتواصل بينكم، فإن المرء كلما التقى بإخوته كلما ازداد قوة، وكلما بعد العهد بينه وبين إخوته كلما حصلت الفترة يحصل الضعف، يحصل النقص، يحصل الكسل، وتحصل أدواء أخرى لا نستطيع حدها في هذا المجلس. فالمرء قوي بعد الله بإخوانه وضعيف بنفسه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان أنه ذئب ابن آدم، والذئب إنما يأكل من الغنم القاطية، فإذا شذ المرء عن إخوانه وابتعد وعاش وحيدا جاءته البلايا من كل جانب، وأشد ما يخشى عليه إبليس والنفس والهوى، النفس والهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا بقي مع إخوانه قوي، وإذا انفرد عنهم ضعف، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. الواجب أن تتهم نفسك، واليد الواحدة ما تصفق، وإنما يد الله مع الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو رأيت أمرا عليك فيه غضاضة مع الجماعة هو أحسن مما تراه أنت أحسن لك وأنت بمفردك. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في زمن الفرقة قال: لقضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج مع الفرقة. فأنت ترى هذا طيب لكن مع الفرقة شر، وترى هذا حامض لكن مع الاجتماع والألفة حامض قليل في مقابل حلو كثير فهو خير، لا يخرج تخرج هذه الحموضة. أما هناك حلاوة قليلة وتزول خاصة بك أنت تنتهي. فهذا الذي يجب علينا معشر الأحبة، يجب علينا أن نكون كذلك. وإذا لم يكن الإنسان هاضما لنفسه فاعلم أنه سيرى الناس جميعا دونه، وإذا رأى ذلك فهذا مصدر البلاء. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا معشر الأحبة الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والمعذرة، إنما جئت زائرا ولم آتي متحدثا، لكن نزولا عند طلب الشيخ محمد ما أحببت أن أرده، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله على هذا اللقاء المبارك، وسعدنا كثيرا بلقاء أخ لنا في الله نحبه في الله، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا على المحبة فيه في الدنيا أن يذيقنا ثوابها في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ليس عندي زيادة على ما قاله الشيخ، إلا أنني أشكره بعد شكر الله جل وعلا على هذه الكلمات النيرة التي خرجت من قلب مخلص لنا ناصح يمحضنا النصيحة حتى نكون أسرة واحدة، ونكون يدا واحدة، ونكون في هدف واحد وفي طريق واحد، لأننا كلنا ينشد الحق. وإذا وجد منا من التبس عليه الأمر فلا ينفرد بنفسه ويعالج هذا اللبس بمفرده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج لملاقاة كفار قريش بالعدد القليل وهم عدد كثير، أراد أن يستوثق من الأنصار، فقال: أشير علي أيها الناس. ما استبد برأيه ولا قال يعني نقوم نقابل هؤلاء الكفار، وإنما طلب رأيهم وطلب الإفصاح عما هم عليه. فتكلم أبو بكر وتكلم عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يطلب. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أو غيره من الأنصار: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: نعم. فقال القولة الصحيحة الصادقة:
قال والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إننا ها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب فقاتل فإننا معك مقاتلون. فالحاصل أن الإنسان لا يستغني برأيه، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة وشاورهم في الأمر، إذا كان هذا مقام النبوة يوحى إليه ومع ذلك أمره الله بالمشاورة. فلا ينبغي لأحدنا أن يبخل بطلب المشورة من إخوانه وينظر ما عندهم، لعل ما عندهم فيه مخرج له مما يجده من الإشكال. هذا ما أردت أن يعني أبين فيه نصيحة الشيخ حفظه الله وأثابه على ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية وتطبيقا عمليا في الساحة. فأعداؤنا يتربصون بنا الدوائر ويشمتون فينا إذا خرج منا أحد، فالحذر الحذر أحبتي في الله، والله أعلم.
شكر الله لك. وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على هذا الاجتماع المبارك، ونشكر الله تعالى الذي هيئ ويسر هذا اللقاء، ثم نشكر فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي مدخلي على هذه الزيارة الطيبة، والذي عودنا دائما على هذا اللقاء وعلى اللقاء بطلابه وإخوانه، جزاه الله خيرا. والله إننا لسعداء باللقاء معه والسماع توجيهاته، جزاه الله خيرا. أيها الإخوة الفضلاء، ليس هناك كلام أو إضافة بعد كلام المشايخ، وإنما وصية لنفسي أولا ثم لإخواني أن نجتهد أولا في طلب العلم، وأن نشتغل بطلب العلم حتى تلتف الساق بالساق، أن نعمر الأوقات بحضور الدروس عند المشايخ الفضلاء وبحفظ المتون والمذاكرة مع الإخوة وطلبة العلم والمدارسة، فحياة العلم مدارسته، فطالب العلم يعتني بالعلم، فإنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. فأوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم أن نشمر عن ساعد الجد، نجتهد بطلب العلم. ثانيا، أوصي نفسي وإخواني أن نجتهد بالدعوة إلى الله، كما نبه الشيخ على بصيرة وعلى قيمة، وأن نتشاور مع المشايخ كل بحسب استطاعته. تلجب عني ولو آية، نبدأ بتدريس الناس ما ينفعهم في العقيدة، في الفقه، في الأحكام، في العبادة. ينتهي كل واحد في مدينته وفي قريته وفي مسجده بالطرق الصحيحة النظامية، يدرس بما يعلم وما يعرف، فإن الناس بحاجة إلى العلم، بحاجة ماسة، أنت بحاجة ماسة إلى العلم ثم إلى التعليم، تعليم وعلم. كذلك بحاجة الناس إلى معرفة المنهج، منهج السلفي، منهج الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، تبين لهم هذا المنهج بالأسلوب الطيب، بالأدلة من الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، تكون يا أخي طالب العلم قدوة في مجتمعك. أرى المجتمع ينظر إلينا،
طلبة علم، هؤلاء طلاب المشايخ الشيخ أحمد الشيخ زيد، فيكون طالب العلم قدوة في المجتمع في حرصه على اتباع الكتاب والسنة كان السلف الصالح في محافظته على أداء الصلوات، في بره بوالديه، في صلته للأرحام، في أخلاقه، في تعامله، في منطقه، في لفظه. فطالب العلم ينظر إليه المجتمع بخلاف غيره، فإنه قدوة أيها الأحبة أيها الأحبة أيها الأخوة في المجتمع بأخلاقنا وتعاملاتنا، نكون كما ذكر المشايخ وأؤكد على هذا أن نكون إخوة متحابين فيما بيننا. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا.
في هذا الاجتماع وأن ينفع به وأن يكتب الأجر للجميع. وأحمد الله عز وجل على سماع هذه الكلمات الطيبات من فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، ومن فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عفور، ومن فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي. وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم بأحسن الثواب، وأن يجمعنا دائما اجتماعا، وأن يجعل جمعنا دائما جمعا مباركا. ثم أيها الإخوة، أذكر الجميع بأننا نعيش في هذا البلد في أعظم النعم، نعمة الدعوة إلى هذا الدين، دين الإسلام، وهذه الطريقة التي هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي تسير عليها هذه البلاد، ولله الحمد منذ تأسيسها، والدولة وفقها الله بحاجة إلى من يقوم معها من طلبة العلم، وخاصة في هذه الظروف، في هذه الأوقات، في هذه الفتن التي لا تخفى على الجميع. ندعو لهذا لولاة أمرنا بالخير والصلاح والنصر والتأييد على أعدائهم، وندعو لإخواننا ومحبينا لأن تكون قوتنا في الله تبارك وتعالى وألفتنا فيه، وأن نجتهد في هذا السبيل. وكما ذكر المشايخ أهمية الدروس، والحمد لله أننا يعني من فضل الله الطلاب طلاب المشايخ رحمهم الله في أكثر القرى في هذه المنطقة والله الحمد. فنهيب بالجميع أن يقيموا دروسا تنفع العوام وتنفع الإخوة هناك، حتى ينتشر الخير في المجتمعات جميعا. أسأل الله أن يوفقكم جميعا، وأن يكتب لفضيلة الشيخ محمد بن هادي زيارته هذه، وأن يكتب ممشاه في ميزان حسناته. وإننا والله لا نسعد عندما يأتي إلينا ويوجهنا، وهذا والله وفاء منه ووفاء منكم، وحضوركم لدروس المشايخ في مسجد الوالد رحمه الله، وفي مسجد الشيخ أحمد، وفي المساجد الأخرى، نعتبره والله وفاء منكم. أسأل الله أن يكتب أجركم فيه، فاستمروا على هذا النهج. وإن رأيتم القصور من إخوانكم ومشايخكم، فالقصور كما سمعتم حاصل منا جميعا. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لسائر المسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات. إن ربنا الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم بعد. جمع مبارك اجتمع الخير والهدى، وهذا من توفيق الله عز وجل أن اجتمعنا في هذا المجلس المبارك العامر بالعلم قديما وحديثا. أشكر شيخنا الشيخ محمد بن هادي المزغلي على حضوره وهذه الكلمات المباركات والنصائح المضيئة التي وفق إليها، وأشكر أخي وزميلي الشيخ محمد بن زيد المزغلي أيضا على كلماته، الشيخ عبد الله النجمي، شيخنا الشيخ محمد بن عكوب حفظ الله الجميع. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث الآخر عند مسلم وغيره قال: إذا استنصحك فانصح لها. فلا بد من التناصح والتزاور والتلاقي، ولا تزال الأمة بخير ما دام يذكر بعضها بعضا وينصح بعضها لبعض، لا سيما نحن في بلد يحكم بشريعة الله، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمة بخير ما دامت تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وديننا دين التناصح. وهذا البلد المبارك الذي قام على التوحيد والسنة، هذا بتوفيق الله عز وجل لولاة أمرنا في هذا البلد منذ أن أسسها الملك عبد العزيز، وحد أرجائها على كلمة سواء، جعل دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سار أبناؤه البر من بعده رحمهم الله جميعا، ونحن إذ نعيش في هذا العصر المبارك الزاهر، عصر خادم ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من كلمة الواحدة ونعمة الاجتماع واللحمة. العالم يغلي ويضطرب ويتقاتل ويحترب، لا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وفي مصائب وبلايا، ونحن نعيش بأمن واستقرار. مظاهر التوحيد بارزة، والمساجد قائمة، وطلاب العلم في كل مكان. فعلينا أن ننشط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج الكتاب والسنة، واضبط بفهم السلف الصالح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد أن تكون الدعوة هكذا، بفهم السلف الصالح، لأن الله زكاهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زكاهم. السلف الصالح الصحابة الذين تلقوا هذا الوحي اعتقادا وعلما وعملا وسلوكا وطبقوه في دنياهم، فصلحوا وأصلح الله بهم، وسعدوا في حياتهم وأسعد الله بهم. لابد أن تكون دعوتنا على فهم السلف الصالح، والصحابة والتابعون ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين، كما قال عبد الله بن مسعود: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. أعودها أقول: إنا لنحمد الله عز وجل نشكره على ما من به علينا في السعودية من وحدة الكلمة والاجتماع والالتفاف على أمرائنا وحكامنا ولاة أمرنا وعلمائنا. هذا فضل عظيم. الاجتماع دليل، الاجتماع سنة، والفرقة عذاب، والاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، وهي دليل البدعة. فإذا نشكر الله عز وجل ونحمده، ثم لا ننسى أن ندعو لولاة الأمر بالتوفيق. نقول عندنا في دروسنا، في مواعظنا، في خطبنا: اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم أسعدهم أسعدهم، اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمر فاعلم أنه صاحب السنة والهدى، وإذا رأيته يدعو عليهم أو لا يدعو فهو صاحب بدعة. وهو لا أريد أن أخطط واستأثر بالحديث بين يدي أشياخي. فشكرا لكم جميعا على حسن ظنكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شيخ محمد الصالح عندنا والله جدول
عانكم
كذا سفر علينا.
استاذنا الشيخ علي
تسمح لنا
كامل
الشيخ
امل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما قيل: لا عطر بعد عروس. الحمد لله، كلمة المشايخ أو كلمات المشايخ فيها الفائدة وفيها الخير الكثير، اشتملت على التوصية بطلب العلم الشرعي، وكذلك الاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل على المنهج السلفي، كذلك اشتملت على أهمية التناصح فيما بيننا، وهذا مطلب شرعي وأمر مهم، كذلك اشتملت كلماتهم على أهمية التزاور فيما بيننا، لأن هذا مما يزيد الألفة والمحبة. والحمد لله كما قلت كلماتهم شافية وكافية، وأضم صوتي مع صوتهم وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا جميعا أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، الشيخ حسين معافى، الشيخ محمد، الشيخ زيد، الشيخ عبد الله، الشيخ محمد النجمي، الشيخ فواز بن علي بن علي المدخلي، جزا الله الجميع خيرا وشكر للجميع ولكم أنتم أيها الإخوة والأبناء حضوركم وحسن ظنكم بأخيكم. والله جل وعلا يوفقنا وإياكم جميعا، ويعلم الله أن من أسعد الأوقات وألذ الساعات إذا نزلت إلى هذه المنطقة منطقتي هي أني أراكم معشر الأحبة، ونجتمع في مثل هذا المجلس وفي مثل هذا المسجد، فهذا من أحب ما يكون إلى نفسي. وأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة. لا شك أن طلبة العلم هم نقاوة الناس وخلاصة الناس، بل هم الناس حقا، فهم الذين يهدون بأمر الله جل وعلا ويبصرون بكتاب الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى، يوصلون الخير إليهم ويتحملون الأذى والجفا والشر منهم، لأنهم لا يريدون جزاء ولا شكورا في الدنيا ولا مكافأة على عملهم في الدنيا، وإنما يريدون أن تقر أعينهم وتفرح نفوسهم باستقامة الناس على أمر دين الله، على أمر الله ودينه جل وعلا. فهم نقاوة الناس وخلاصة الناس، وخير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك كما هو معلوم لكم جميعا في حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأهل العلم هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا الميراث هو الذي به الفخر وفيه الأجر، فأهله أحيا وإن ماتوا، وأهله يذكرون وإن ماتوا، وأهله ينتفع بهم وإن ماتوا، وأهله يبجلون ويكرمون وإن ماتوا، فلا يذكرون إلا بالجميل، ويستفاد من أقوالهم ومن تآليفهم ومن مواقفهم العملية بعد مماتهم. فصدق شيخ شيوخنا رحمه الله حينما قال: ليس للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يفضلهم على الشمس والقمر، الشمس تغيب ويأتي الليل، والقمر يغيب ويأتي الحر، أما هؤلاء فيغيبون ويبقى النفع بهم دائم. ليس للشمس من نور إذا أفلت،
ونورهم مشرق من بعد غمسهم. فهؤلاء هم البدور ولكن لا أفول لهم، لا يغيبون، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. فهؤلاء نورهم أعظم من نور الشمس، وصفاؤهم ونقاؤهم وإنارتهم للناس في دياجر الجهل، دياجير الجهل أعظم من إضاءة النور الحاصل من القمر للسرات على الأرض، المسافرين على المسافرون على الأرض. وذلك لأنهم يستفيدون بنور أهل العلم في الدين والدنيا، وأما القمر فلا يستفيدون من نوره إلا في الدنيا في سفرهم إذا أنار لهم الأرض. فقد فاقوا بنورهم الشمس وفاقوا بضوئهم القمر، وذلك لأنهم لا يغيبون عن الناس طرفة عين، فأثرهم عظيم. ولهذا ينبغي للمسلم بعدما يسمع هذه الجملة أن يعرف الإرث الحقيقي، وأنه هو ميراث الأنبياء. وإذا كان هو ميراث الأنبياء فما هو؟ لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فعلينا جميعا أن نتنافس في تحصيله وتأصيله والازدياد منه. مهما تعلمت يجب عليك أن تنافس في الازدياد من العلم، فإن الله لم يأمرنا بشيء أن نزداد أو نطلب الزيادة منه إلا العلم. فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. فلم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم الذي هو النور له في دينه وفي دنياه، فتزداد في تأصيله، وذلك بتوسعك في حفظك في جميع فنون العلم، متونا تؤصل بها علمك، وتزداد في تحصيله، لأنك كلما ازددت منه ازددت معرفة بجهلك بمسألة ما بالأمس وباليوم، وكلما ازددت تحصيلا كلما ازددت إرغاما لعدوك وهو إبليس لعنه الله. فالفقيه الواحد في مواقفه شديد على الشيطان من ألف عابد، وذلك لأن العابد على جهل يسهل على إبليس أن يضله، فإن لم يستطع عليه من باب الشهوات جاءه في باب الشبهات فيوقعه في البدع وهو لا يعلم، أما الفقيه فلا يستطيع فيه. فلهذا العالمون هم أشد الناس على شياطين الجن والإنس، فيصلحون بأمر الله سبحانه وتعالى ما يفسده هؤلاء. هذا ثانيا. وثالثا، في الازدياد من العلم إصلاح العمل. فكم من مسألة تمر عليك ويلتبس عليك فيها الأمر فتعمل بها ويتبين لك فيما بعد أن عملك اليوم كان مرجوحا بالقول المرجوح، ويظهر لك من الأدلة مع البحث والنظر والمتابعة في البحث ما لم تكن وقفت عليه باليوم أو بالأمس، فتصلح ما كنت قد أخطأت فيه. لهذا يقول ابن الوردي: في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. فكل يوم يمر عليك ولا تزداد فيه علما ولا تحصل فيه علما فأنت الخاسر المغبون حقا. فالله الله معشر الأحبة، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة حتى تموت. هذا الذي يعرف وتزداد معارفه، أما من وقف عند حد فهذا في الحقيقة قد جهل قدر العلم وقصر وسينتهي به الأمر إن لم تدركه رحمة الله جل وعلا إلى الضعف، نسأل الله السلامة. وهنا بهذه المناسبة أوجه كلمة أيضا لبنات النسوة اللائي حضرنا معنا في هذا المجلس في مصلى النساء، أوجه لهن كلمة وهي مشاركتنا في جميع ما ذكرنا أولا. هن شريكات لنا فيما بينهن في جميع ما ذكرنا في حق الرجال، فعليهم أن يتعاون عليهن أن يتعاوننا فيما بينهن، ويتناصحن فيما بينهن، ويتواصين فيما بينهن، ويستر بعضهن على بعض فيما بينهن، ويتآمرن بالمعروف فيما بينهن، ويتناهين عن المنكر فيما بينهن، ويحث بعضهن بعضا على حضور حلق العلم أو المواظبة على سماعها إن لم تستطع إحداهن الحضور أو بعضهن الحضور على متابعة الدروس عبر أدوات النقل وسائل النقل فيما بينهن. وأيضا نوصيهن بشيء آخر، وهو الاعتناء بأمر الناشئة في فترة وجودهم بين أيديهن من البنين ومن البنات، فتحرص المرأة على تنشئة ابنها وبنتها التنشئة الطيبة الصالحة النافعة، فتحبب إليهم دين الله جل وعلا وشرعه، وتحبب إليهم العلم وتحثهم عليه، وتبين لهم ميزة العلماء وفضل العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتطرق أسماعهم هذه الكلمات الجميلات بألفاظ مختصرة مختصرة: حب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحبين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا بالدنيا، جاءنا بهذا الدين، جاءنا بالقرآن، القرآن وهكذا: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط تحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. فكل يوم تعطي الصغير والصغيرة نقطة واحدة، لا تكثر عليها ولا تكثري عليه، وإنما أعطيه كلمة جملة يحفظها كما يعطى الآن في الروضة وفي التمهيد، فينشأ وقد حبب إليه العلم. فإذا وصل العاشرة أو الثامنة وإذا به قد أخذ شيئا طيبا من القرآن. والآن معشر الأحبة جاءنا بلاء عظيم في البيوت، ليس بالمحرم من حيث أصله، لكنه من حيث ثمرته صار وبالا علينا، وهو هذه الأدوات الإلكترونية. فالصغير الذي ربما لا يحسن الكلام، لا يحسن جملة واحدة يلقيها مركبة، يستطيع أن يفتح هذه الأدوات ويعرف كيف يقفلها، ويعرف كيف يدخل على بعض المواقع. والله الذي لا إله غيره، إن ابن لي في التمهيد في الروضة إنه يحسن فتح الجوال إذا أغلق في بعض الأحيان، يحسن فتحه أحسن مني، ويفتحه إلي وأنا أذهب به إذا احتجت إليه. فهذه الأدوات أصبحت مصيبة. أبو 3 سنوات و4 سنوات يعني يذهب ويفتح ويتعلم عليها حتى يتعلق قلبه بها، فيضيع الوقت عليه والساعات الطويلة. فأنا أوصي أخواتي وبناتي في هذا الجانب ألا يمكننا الأولاد جميعا ذكورا ونساء من هذا، وإن كان ولا بد يعطونه يوم الخميس في المساء وشيئا أيضا من الجمعة، والسبت يكون استعدادا لما لمدرسته، وإذا جاءت الإجازة فلا يتركوا لهم الحبل على الغارب، فإن هذا بلاء عليهم، بلد أفكارهم. تقول يا ابني روح جيب لي كوب ماء، يصل حتى الباب يرجع إليك يقول أنت إيش قلت لي، عقله ما هو فيه في هذه الأجهزة التي أهلكته. فالشاهد فالشاهد هذا إذا قلنا بأحسن الأحوال، وهو أنه فقط يدخل في المباحات، كيف إذا كان متقدما في السن ذاكا كبيرا ودخل فيما يكون عاقبته وبالا عليه في دينه ودنياه في أخلاقه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء، بلاء عظيم. ولكن أنا خصصت بناتي وأخواتي في هذه السن لأنهن يلامسن حال الأولاد ذكورا وإناثا، فأنا أقول مع تحبيبهم لهم في العلم يجب عليهن أن يمنعوا هذه العقبة الكأداء عنهم بالذات بعدما غزت البيوت، وهي الأدوات الإلكترونية، هذه المسائل التي الوسائل التي دخلت علينا فأهلكت أوقاتنا وبلدت أذهان أولادنا، حتى إنك لتراجع الابن والبنت في الآية الواحدة دقائق طويلة ويلا يتقنها، لأن عقله ولبه ما هو معك في هذه الأجهزة، فأصبحت وبالا. فأنا أوصي أخواتي وبناتي أن يشتغلن في هذا الجانب بجانب الحزم وبجانب النظر إلى العواقب الحسنة، كما أوصيهن جميعا أن يحرصن على تحفيظ الأولاد إذا وصلوا إلى مبدأ التحفيظ والتلقين، تحفيظهم ما ينفعهم. وأوصيهم جميعا أن يلطفوا بهم فلا يشد عليهم فيحدث ذلك ردة فعل عندهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد. الله يبارك فيكم جميعا والمعذرة، الله يبارك فيكم، سلمكم الله، سعدنا بالزيارة وبرؤية أبنائنا جميعا وإخواننا وأحبتنا، والله سعدنا، الله يوفقنا وإياكم.